لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا غريب فارت النور مقلتي فسالا، فغطى السهل موجه والجبال، وطفت فوقه سفينة وجدي تحمل الهم، وطفت فوقه سفينة وجدي ترسم الهم والأسى أشكالا، وسمعت الضوضاء من كل صوب، كل لحن يهيج إعوالا، قلت ماذا جرى أميم؟ فقالت جاء عاشوك. وحسينا وسيدا، قلت ماذا جرى أميم؟ فقالت جاء عاشور، فاستهل الهلال، قلت ماذا علي فيه؟ فقالت ويك جدد لحزنه سربالا، أيها الحزن لا عدمتك، زدني حرقة في مصابه، أيها الحزن لا عدمتك، زدني حرقة في مصابه، واشتعالا فتكة الدهر بالحسين وحسينا، فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى، لك يا دهر مثلها لا وربي، إنها العثرة التي لم تقالى، سيم فيها دم النبي سفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلا، فيها
والله سيأتي كربلة ضمت مصابي مثل البدور المبهرة لكن مذابي شبان والكل فيه شباب ما تهمت صاروا مراكب للرماح وللأسد وحسينا مثل الشباب ما بلا مثل الشباب ما بلغ 20 سن غالوا شباب وجرحاه القام تجري والله حتى فولاد ما خطت لحاها ولو عرايا والتراب صاير غصا وشحوالها اللي ساهرة الليل بربا وشحوالها اللي ساهرة الليل بربا من يوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. خلال هذه الآية المباركة: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. من خلال هذه الآية يكون حديثنا هذه الليلة في نقاط 3. النقطة الأولى في بيان أهمية مبدأ التقية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والنقطة الثانية في بيان فلسفة مبدأ التقية، والنقطة الثالثة في بيان الوجه الذي من أجله ترك الإمام الحسين عليه السلام العمل بالتقية. نجي إلى النقطة الأولى وهي بيان أهمية مبدأ التقية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. قبل الدخول نمر معكم مرورا مختصرا بتعريف التقية، وإن كان تعريفها واضحا لدى أكثركم. التقية عندنا نحن الشيعة هي إظهار الباطل وإبطان الحق تحفظا من ضرر الغير أو مداراة له. التقية هي ماذا؟ هي إبطان الحق وإظهار الباطل تضررا من تحفظا من ضرر الغير أو مداراة له. إذن التقية عندنا في قبال ماذا؟ في قبال النفاق. التقابل بين التقية والنفاق تقابل الكفر والإيمان تماما. شلون؟ باعتبار أن النفاق هو ماذا؟ هو إبطان الباطل وإظهار ماذا؟ وإظهار الحق. بينما التقية على عكس ذلك تماما، عندما يهرجون علينا بأن التقية نفاق، بأن التقية كذب، نحن نقول لهم بأن التقية تقابل النفاق تقابل الكفر والإيمان. لماذا؟ لأن النفاق إبطال للباطل، إبطال للكفر، وإظهار للحق، بينما التقية على عكس ذلك إبطال للحق وإظهار للباطل، إبطال للإيمان وإظهار للكفر. فالتقية على عكس النفاق تماما. بعد أن مررنا هذا المرور السريع بتعريف مبدأ التقية، نأتي إلى بيان أهمية هذا المبدأ في مدرسة أهل البيت. أيها الإخوة، عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، روايات أهل البيت تؤكد تأكيدا بالغا على أهمية مبدأ التقية. مثلا من الروايات الصحيحة والمعتبرة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. وورد في الرواية عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في أجوبة مسائل داود الصرمي، قال له: يا داود، لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. شوف، لاحظ في الرواية الأولى الإمام عليه السلام يصور الإنسان الذي لا يعمل بالتقية، ويصور الإنسان الذي لا يستخدم التقية بأنه لا دين له، فمن لا تقية له لا دين له. في الرواية الثانية يصور الإمام الصادق عليه السلام بأن تارك التقية كتارك الصلاة، ليس بين الكفر والإيمان. ورد في الروايات عنهم عليهم السلام: ليس بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة. إذا ترك الإنسان الصلاة انتقل من الإيمان إلى الكفر. الإمام عليه السلام يقول: تارك التقية كتارك الصلاة. إذن الروايات تؤكد تأكيدا بالغا على أهمية مبدأ التقية. لماذا؟ لماذا الأئمة يؤكدون على أهمية هذا المبدأ؟ ومن لا يلتزم بهذا المبدأ كأنه لا دين له، وكأنه خرج من دائرة الإيمان. في بعض الروايات من لا تقية له لا إيمان له. أهل البيت ركزوا على مبدأ التقية وأكدوا على مبدأ التقية كما لم يؤكدوا على غيره من المبادئ. انت راجع الروايات الواردة في غير التقية تجد لا تجد بابا من أبواب الفقه وفرعا من فروع الفقه أكدت عليه الروايات تأكيدا حثيثا وبالغا كالتقية. أكو اهتمام كبير من قبل الأئمة بمبدأ التقية. لماذا؟ ذلك يعود لأمرين. الأمر الأول المحافظة على امتداد الكيان الشيعي. الأئمة عليهم السلام يعلمون بأن الشيعة دائما ما يشكلون الأقلية حتى ظهور راية صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. الشيعة على مر التاريخ يشكلون جانب الأقلية، وقليل من عبادي الشكور. الشيعة هم الذين يشكلون جانب الأقلية. إذا كانوا يشكلون جانب الأقلية إذن هم في معرض الاندثار، في معرض الاضمحلال، فلا بد من المحافظة عليهم، لا بد من المحافظة على كيانهم. كيف يحافظ على كيان الشيعة إذا ظل الشيعة يصرحون بعقائدهم بمبادئهم ببراءتهم من أعداء أهل البيت؟ هل يمكن أن يبقى كيان التشيع تحت ظل الحكومات الجائرة كحكومات بني العباس، بني العباس وبني أمية؟ كلا. استخدام التقية أمر لا بد منه. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ينقلها ابن أبي يعفور يقول: قال الإمام الصادق: اتقوا دينكم، اتقوا على دينكم بالتقية، اتقوا على دينكم وحافظوا عليه بالتقية، فإنما أنتم في الناس. في الناس يعني غير الموالين. في اصطلاح الروايات يعبر عن غير الشيعة بالناس. إذا قرأت في الروايات الناس، الناس يعني غير الشيعة. فإنما أنتم أيها الشيعة في الناس كالنحل في الطير، فإن الطير لو علمت ما في أجواف النحل لما بقي منها شيء إلا وأكلت، ولو علم الناس ما في أجوافكم من محبتنا لأكلتكم ألسنتهم ولضربوكم في السر والعلانية. الإمام عليه السلام يقول: لو علم الناس ما في أجوافكم من محبة أهل البيت، من عقائد أهل البيت، من مبادئ أهل البيت لقضي عليكم. إذن كيف نصون ديننا؟ كيف نصون كياننا؟ كيف نصون مبادئنا؟ الإمام عليه السلام يقول: اتقوا على دينكم وحافظوا عليه بالتقية. إذن الأئمة عليهم السلام عندما يؤكدون تأكيدا بالغا على مبدأ التقية ويبينون بأن مبدأ التقية له أهمية خاصة من أجل المحافظة على امتداد الكيان الشيعي، هذا أولا. ثانيا عدم مفاجأة الطرف الآخر بما يوجب نفوره عن التشيع. لاحظ الأئمة عليهم السلام ركزوا على هذه الجهة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أظهره أذله الله. أنتم على دين من كتمه أعزه الله ومن أظهره أذله الله. في مذهب أهل البيت عليهم السلام نحن نستفيد من روايات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم ومن أحاديث آل محمد عقائد خاصة لا يتحملها بعض الشيعة فضلا عن غير الشيعة. هنالك عقائد خاصة عندما تعرضها على بعض الشيعة لا يتحملونها فضلا عن غير الشيعة. لذلك انت عندما تكون في مقام عرض الكيان الشيعي على الطرف الآخر لا يمكن ان تعرض عليه العقائد الخاصة، لا يمكن ان تعرض عليه القضايا الخاصة. في مقام الحوار لا بد ان يكون الحوار مرتكزا على قضية الإمامة، الحوار لا بد ان يرتكز على قضية الإمامة. انت تجي تريد تناقشني ان الائمة لهم الولاية التكوينية ام لا، اول اناقشه في ان امير المؤمنين هل هو الامام بعد رسول الله ام لا. انا ما يمكن ان اثبت للطرف الاخر عقيدة الولاية التكوينية، ولا يمكن ان اثبت للطرف الاخر بان الزهراء عليها السلام افضل من جميع الانبياء والمرسلين الا اذا امن بامامة اهل البيت، لان هذه العقائد مأخوذة من اهل البيت. اذا لم يؤمن بامامتهم كيف استطيع ان اثبت له هذه العقائد الخاصة؟ لذلك في مقام الحوار لا بد أن يكون الحوار منصبا حول قضية الإمامة، إما الإمامة لعلي أو لغير علي. هذه العقائد لا يمكن أن أثبتها لك إلا بعد أن تؤمن بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذه القضايا الخاصة، أفضلية الزهراء على جميع الأنبياء والمرسلين، ثبوت مقام الولاية التكوينية للمعصومين، علم الأئمة عليهم السلام علما غيبيا بما كان وما يكون وما هو كائن، هذه القضايا لا يمكن إثباتها إلا بعد إثبات أصل الإمامة. لذلك أنت عندما تفاجئ الطرف الآخر بهذه القضايا وهو لا يؤمن بإمامة أهل البيت يوجب له ذلك النفور من مذهب أهل البيت. شنو هذا المذهب اللي يصور بأن الأئمة يعلمون الغيب كما يعلمه الله؟ شنو هالمذهب اللي يصور بأن الزهراء وهي امرأة عادية في نظره أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ لذلك أمرنا الأئمة بالكتمان من أجل ماذا؟ من أجل عدم تنفير الطرف الآخر. أنتم على دين من كتمه أعزه الله ومن أظهره أذله الله. إذن الأئمة عندما يركزون على مبدأ التقية وعندما يقولون من لا تقية له لا دين له وأن تارك التقية كتارك الصلاة، أولا من أجل الحفاظ على امتداد كيان التشيع، وثانيا من أجل ماذا؟ وثانيا من أجل عدم مفاجأة الطرف الآخر بما يوجب نفوره من مذهب أهل البيت عليهم السلام. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية وهي بيان فلسفة مبدأ التقية. قبل الدخول في هذه النقطة طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عندما نريد أن نتحدث عن فلسفة مبدأ التقية، لماذا مبدأ التقية؟ أولا، نحن عندنا التقية على قسمين. أكو عندنا تقية التي يعبر عنها بالتقية الضررية، وهذه فلسفتها فلسفة واضحة. التقية الضررية فلسفتها هي دفع الضرر، شرعت التقية الضررية لأجل دفع الضرر عن النفس، عن العرض، عن المال، عن غيره من الإخوة المؤمنين. التقية الضررية فلسفتها دفع الضرر، هذا واضح. نريد أن نركز الكلام على القسم الثاني من أقسام التقية، والذي دائما ما يدور حوله الكلام في الأوصاف. القسم الثاني من أقسام التقية التقية المداراتية، والتي يعبر عنها السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بتقية المدارات، ويعبر عنها السيد السبزواري أعلى الله مقامه الشريف بتقية المجاملة. شنو تقية المداراتية؟ تقية المداراتية هي التي يشير إليها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية زيد الشحام، في صحيحة زيد الشحام، قال له: يا زيد، تخلقوا بأخلاق الناس. الناس قلنا من هم في اصطلاح الروايات؟ تخلقوا بأخلاق الناس وصلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، فإنكم إن فعلتم ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية، فرحم الله جعفر بن محمد، ما كان أحسن ما أدب أصحابه. وإذا تركتم ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية، فعلى الله بجعفر بن محمد، ما كان أسوأ ما أدب أصحابه. الإمام عليه السلام يبين في هذه الرواية التقية التي يعبر عنها بالتقية المداراتية، بتقية المجاملة. صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم، اشهدوا جنائزهم. شنو فلسفة التقية المداراتية؟ عندما يأمرنا الأئمة عليهم السلام، أو عندما يأمرون شيعتهم بالحضور في مساجد الآخرين وبعيادة مرضاهم، ما هي فلسفة هذه التقية؟ هذه النقطة تحتاج إلى التفات أيها الإخوة. نريد أن نصل إلى نتائج مهمة تتعلق بهذه النقطة. الإمام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول: التقية المداراتية فلسفتها تعود لأحد أمرين. الأمر الأول إبراز الجنب الأدبية والأخلاقية التي استلهمها الشيعة واستفادها الشيعة من أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. التقية المداراتية من أجل أن نعرف الناس بسلوكنا، من أجل أن نعرف الناس بأخلاقنا، من أجل أن نعرف الناس بالمبادئ الأخلاقية التي ربانا عليها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في الوقت الذي يتهمك الغير بالاتهامات المتعددة والباطلة السيئة والتي يقبح ذكرها على اللسان، أنت أظهر الأدب وأظهر السلوك الطيب أمامهم، حتى تعرفهم كيف أدبنا أئمتنا وموالينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا يقول السيد الخوئي: الغرض الثاني من تشريع التقية المداراتية هو ماذا؟ هو إيجاد الوحدة بين المسلمين أمام العدو المشترك. إذن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول: التقية المداراتية شرعت لأجل أمرين، فلسفتها تعود لهذين الأمرين. الأمر الأول إبراز الجنبة الأدبية والأخلاقية عند الشيعة، الأمر الثاني إيجاد الوحدة بين المسلمين. هنا نصل إلى نتيجة لا بد أن ننبه فيها على أمرين. لاحظوا أيها الإخوة، الأمر الأول موضوع التقية المداراتية، إنما شرعت التقية المداراتية إذا كانت التقية المداراتية موجبة لماذا؟ موجبة لإبراز الجنبة الأدبية والأخلاقية. ولكن إذا لم تترتب هذه الثمرة على التقية المداراتية فإن التقية المداراتية لا تكون مشرعة. شلون يعني؟ يعني مثلا أنت عندما تذهب إلى جماعة من المخالفين، تعود مرضاهم، تشهد جنائزهم، تصلي في مساجدهم، هذا يكون إلى أثر إيجابي على التشيع، حينئذ تشرع التقية المداراتية. أما إذا ذهبت إليهم قالوا منافق، مراوغ، مشرك، مبتدع، حينئذ لا تشرع التقية المداراتية. شوف لاحظ، تشريع التقية إنما إذا ترتبت عليها آثارها، ثمارها العملية الإيجابية. أما إذا لم تترتب عليها ثمارها، تذهب إلى مساجدهم قالوا لأنه منافق كما هو الآن حضر مساجدنا، لأنه مراوغ حضر مساجدنا، لأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون حضروا مساجدنا، حينئذ لا تشرع التقية المداراتية. لا نخلط بين الأوراق أيها الإخوة. عندما يهتف الهاتفون بعنوان التقية المداراتية نقول التقية المداراتية شرعت لأجل غاية، شرعت لأجل ثمرة. إذا لم تتحقق تلك الغاية ولم تتحقق تلك الثمرة لا تكون التقية المداراتية مشرعة لأحد. هذا أولا. ثانيا المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية عندما يؤكد على مسألة الوحدة، عندما يؤكد على مبدأ الوحدة، ليس مراده من الوحدة كما نبهنا على ذلك مرارا، ليس مراده من الوحدة الوحدة الفكرية، وليس مراده من الوحدة الوحدة العقائدية، مراده من الوحدة الوحدة العددية، وحدة عددية بيننا وبينهم في قبال عدو مشترك، في قبال اليهود، في قبال الصهاينة. أما لا وحدة فكرية بيننا وبين غيرنا، لا وحدة عقائدية بيننا وبين غيرنا، ولا يجوز لأي إنسان أن يتنازل عن مبدأ عقائدي، أن يتنازل عن عقيدة دينية من أجل الوحدة. الوحدة لا توجب لك التنازل عن عقائدك، ولا تسوغ لك التنازل عن مبادئك. الوحدة العددية وليست الوحدة العقائدية والفكرية. من أجل الوحدة نتنازل عن مبادئنا، من أجل الوحدة نتنازل عن عقائدنا. لماذا الطرف الآخر لا يتنازل عن مبادئه؟ لماذا الطرف الآخر لا يتنازل عن عقائده؟ لماذا نحن الذين نتنازل عن مبادئنا وعن عقائدنا؟ القرآن الكريم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنت هنا تسأل لما لم يقل القرآن لا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا؟ لماذا قدم الأمر على النهي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ليش ما قال القرآن لا تفرقوا واعتصموا؟ القرآن يريد أن ينبه على قضية خطيرة. أولا الاعتصام بحبل الله بولاية علي بن أبي طالب، وبعد ذلك الوحدة. الوحدة بعد الاعتصام بولاية علي، الوحدة بعد التمسك بحبل علي، الوحدة بعد الاعتصام بحبل الله. لذلك قال القرآن واعتصموا بحبل الله أولا، اعتصموا بولاية علي بن أبي طالب، بعد ذلك قال ولا إذا اعتصمتم بولاية أمير المؤمنين حينئذ اتحدوا مع غيركم أمام العدو المشترك. إذا الوحدة التي يريدها السيد الغولي والتي يذكرها فلسفة الإمامة للتقية المداراتية، المراد منها الوحدة العدلية وليست الوحدة الفكرية والعقائدية. هذا ما يعود إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان فلسفة التقية وما يترتب على ذلك من الآثار. نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان الوجه الذي من أجله ترك الإمام الحسين عليه السلام العمل بالتقية. فالآن تسأل، إذا كان الأئمة عليهم السلام يؤكدون على مبدأ التقية، والإمام يقول من لا تقية له لا دين له، وتارك التقية كتارك الصلاة، طب لماذا الإمام الحسين لم يعمل بمبدأ التقية ويصالح يزيد بن معاوية؟ لماذا أقدم على الضرر ولم يعمل بالتقية الضررية؟ ما هو الجواب عن ذلك؟ هنا عندنا نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية التي يطرحها المرحوم السيد محمد الصدر قدس الله نفسه الزكية في كتابه أضواء على ثورة الحسين عليه السلام. السيد الصدر يقول تشريع التقية ليس على نحو العزيمة، وإنما هو على نحو الرخصة. يقول تشريع التقية ليس على نحو العزيمة، يعني ليس على نحو الإلزام، لا بد أن تعمل بالتقية. يقول السيد الصدر لا، تشريع التقية ليس على نحو العزيمة وعلى نحو الإلزام، إنما تشريع التقية على نحو الرخصة. تريد أن تعمل بالتقية تعمل، ما تريد أن تعمل بالتقية ما تعمل. تشريع التقية تكليف ترخيصي، شرعت التقية على نحو الرخصة وليست على نحو العزيمة. إذا كان تشريع التقية على نحو الرخصة وليس على نحو العزيمة، إذن الإمام الحسين عليه السلام كان مخيرا بين أن يعمل بالتقية وبين أن لا يعمل بالتقية، هي مشرعة في حقه على نحو الرخصة، فاختار صلوات الله وسلامه عليه عدم التقية، لأن التقية مشرعة على نحو الرخصة وليس على نحو الإلزام. لذلك يقول السيد الصدر الإمام الحسين ما خالف تشريع التقية، ما خالف مبدأ التقية، لأنها شرعت في حقه على نحو الرخصة وليس على نحو الإلزام. هذه النظرية يناقشها علماؤنا بأنها على خلاف ظاهر الأدلة المستفاد من الروايات والمستفاد من الأدلة، بأن تشريع التقية ليس على نحو الرخصة، وإنما هو على نحو ماذا؟ على نحو العزيمة، على نحو الإلزام. لذلك تقول الرواية: من لا تقية له لا دين له. خب، إذا كان عدم العمل بالتقية على نحو الرخصة، أنت مختار تعمل أو لا تعمل، لما يكون تارك التقية ماذا؟ خارجا عن الدين. لما يكون تارك التقية لا دين له؟ من الروايات التي تقول بأن تارك التقية كتارك الصلاة، من الروايات التي تقول بأن من لا تقية له لا دين له، يستفاد بأن التقية مشرع على نحو العزيمة وعلى نحو الإلزام وليست على نحو الرخصة. لذلك هذه النظرية التي طرحها المرحوم الصدر ليست نظرية صحيحة. النظرية الثانية هي النظرية التي يطرحها الإمام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. السيد الخوئي يقول: إذا كانت المفسدة المترتبة على العمل بالتقية أعظم وأكبر وأشد من المفسدة المترتبة على ترك التقية، حينئذ ماذا؟ حينئذ تكون التقية محرمة. شوف، تأمل شوية. التقية الضررية إنما شرعت لأجل ماذا؟ لأجل دفع الضرر. إذا كان هنالك ضرر تدفعه بس من خلال التقية. زين، إذا كان عندنا ضرران، إذا عملت بالتقية يترتب ضرر كبير وخطير بالنسبة للإسلام والمسلمين، ولكن إذا تركت التقية يترتب ضرر ماذا؟ يترتب ضرر قليل، قتل النفس مثلا أو ضياع المال مثلا. حينئذ يقول السيد الخوئي: التقية تكون محرمة. لذلك يقول: بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام كانت التقية بالنسبة إليه محرمة. تقية في حق الإمام الحسين ما كانت مشرعة، وإنما التقية في حق الإمام الحسين كانت محرمة. لماذا؟ يقول: لأن الضرر المترتب على العمل بالتقية، يعني لو عمل الإمام الحسين بالتقية وهادم يزيد بن معاوية، فإن الضرر المترتب على المترتب والمفسد المترتبة على عمله بالتقية أشد وأعظم من الضرر المترتب على نفسه لو لم يعمل بالتقية. إذن السيد الخوي يقول: التقية كانت محرمة غير مشرعة بالنسبة إلى الإمام الحسين، لذلك الإمام الحسين لم يعمل بالتقية لأنها محرمة بالنسبة إليه. أصحاب علي والمجاهدون بين يدي علي لم يعملوا بالتقية لأن التقية كانت محرمة بالنسبة إليهم. إذن الوجه في عدم عمل الإمام الحسين بالتقية هو أن التقية كانت محرمة وغير مشروعة في حقه صلوات الله وسلامه عليه. قد أصبح الدين، يقول السيد جعفر الحلي قدس الله نفسه الزكية وهو يصف حال المسلمين عندما تسلط عليهم يزيد بن معاوية، يقول: قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكى، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء. ويقول العلامة الجشي أعلى الله مقامه الشريف: لولا وقوف الصدق في كربلاء لم تر إسلاما ولا موقفا. إذن كان هنالك خطر جسيم ضياع الإسلام، ضياع الدين، اندثار كلمة لا إله إلا الله. فحافظ عليها الحسين بن علي بدمه الزكي الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف، فقط يا سيوف. الشاعر من ضيق الخناق قال هكذا، وإلا كان يقول يا سيوف ويا رماح ويا سهام ويا حجارة خذيني. اجتمعت السهام، اجتمعت النبال، اجتمعت الرماح، اجتمعت الخناجر، اجتمعت السيوف، كلها على جسد نبي عبد الله. وإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والجسد الشريف يشخر دما على أرض كربلاء، مع ذلك والإمام الحسين يعالج سكرات الموت على أرض كربلاء، يعالج آلام الطعنات، آلام الجراحات، مع ذلك لم ينس شيعته. الحسين لن ينساكم حتى آخر لحظة من لحظات حياته. لذلك نحن نقول هيهات أن ننساك أبا عبد الله وهو على التراب. نقولات مختلفة، روايات تقول كان يتكلم بذلك قبل قطع رأسه الشريف، روايات تقول لا، سمعت سكينة ذلك من منحره الشريف، أقبلت إليه وإذا بها تسمع صوتا من منحر الحسين: بني سكينة وأبن شيعتي عني السلام. الله أكبر. في آخر لحظة والحسين يسلم علينا، نحن أيضا نخاطب من بعيد أقصى ومن قريب أدنى: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على من غسله السلام على من غسله دم والتراب. قل قل لا تستحيها. ونسج الريح أكفانا والقنا الخطية نعشا وفي قلوب من والا. في قلوبنا قبر الحسين، في قلوبنا محبة الحسين. شيعتي مهما شربت عذب ماء فاذكرون او سمعت مهجت الزهراء على الغبراء يطوح والنساء صدع الجلمد وصايا اللي وصاها الشيعة. شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، اذكروا تعسير خدي بالتراب وذبحت ليه شربتوا سكران العطش فتمه جد وبصدون الكربلة والكل يسكب عبرته. سمعت ما على شوفوني يا شيعة على الثرى مرمي صريح خدي متوسط الترايب والدمى مني تسيل. كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي ذبيل واحد يظل بالشريعة واحد ارفع جثته. بيتين واسألك دعاها شيعتي واللي كسار ظهري ونحل مني الجوار وحدتي من طاحية من نهر شيال وصلت يما ولقيته دمومه ومخه ولفوفه مقطعه يذوب القلب من شوفه.
أسألك وندعوك لفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. ثبتنا على ولايته وولاية آبائه والبراءة من أعدائهم ومن أعدائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.